أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كفارة القاتل، مسألة 1400. إن شاء الله يكون هذا الدرس والدرس الأخير في تكملة المنهاج. تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية، يعني مضافا إلى الدية. تقدم في باب الديات أنه مضافا إلى أن القاتل يدفع الدية إذا قتل مؤمنا، طبعا في خصوص قتل المؤمن كما أشرنا سابقا. مضافا إلى الدية يدفع، مضافا إلى الدية أيضا يقوم ب الكفارة، الإتيان بالكفارة، تثبت عليه الكفارة. يقول تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية، لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل. الكفارة تثبت نقبل، لكن هل في كل مورد تثبت الدية فيه تثبت الكفارة أيضا أم لا؟ هل في كل مورد نقوم بإثبات الدية تثبت الكفارة أيضا؟ يقول لا، ليس دائما، بعض الموارد تثبت وبعض الموارد لا تثبت. متى تثبت الكفارة؟ إذا صدق أن هذا الشخص قتل هذا الشخص. خلني أعطيكم أمثلة تتضح الصورة. لو أن زيدا حفر البئر في وسط الطريق ليسقط فيها عمرو، فسقط عمرو، يقال أن زيد قاتل، صحيح؟ لأنه حفر البئر ليسقط فيها عمرو. أما لو حفر البئر لا ليسقط فيها عمرو، بل لبعض الأمور ونفي أن يفعل بها بعض الأمور، على أي حال نفي أن يغطيها وما شابه ذلك، أو حفرها في منزله وتركه مفتوحا فدخل فيه شخص، في بعض الصور قلنا يضمن، مع ذلك لا يصدق عنوان القتل هنا، لا يقال أنه هو الذي قتله، تسبب في قتله. نعم، مطلق التسبب في القتل لا يصيرني قاتلا، أليس كذلك؟ فإذا لم يصدق عنوان القتل، لا يقال له أنه قاتل، فلا تثبت الكفارة. متى تثبت؟ المدار في ثبوت الكفارة وعدمها أن يقال أن هذا هو القاتل، مو أنه تسبب في القتل، لا، المدار أنه متى ما قيل أنه هو القاتل ثبت، ولو بأن حفر بئرا فوقع فيه شخص، أو أسقط شخصا في الماء فغرق. ملتفتين؟ المدار إذا مو في كل الصور، بعض الصور تثبت فيها الكفارة وبعض الصور لا تثبت فيها الكفارة. يقول لكنها، يعني الكفارة، تختص بموارد صدق عنوان القاتل، بموارد صدق عنوان القاتل، كما في فرض المباشرة إذا باشر في قتل شخص، وبعض موارد التسبيب كما في حفر البئر، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك حتى وإن ثبتت الدية فيه. إذن لا تدور الكفارة مدار الدية، قد تثبت الدية ولا تثبت الكفارة، ولا يوجد مانع. يقول ولا تثبت الكفارة فيما لا يصدق عليه عنوان القاتل وإن ثبتت الدية فيه، كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر به عاثر اتفاقا. شخص حفر بئر في الطريق، مو قاصد أن يقتل أحدا، لغرض من الأغراض، فسقط فيه شخص، يقال لهذا الشخص أنه قاتل لمن حفر؟ لا، لا يقال لمن حفر البئر لأنه قاتل. نعم عليه الدية، لا كلام، الدية تثبت، لكن لا، هذا لا يعني أنه هو القاتل، لا ينسب القتل إليه، فقط عليه عليه الدية من باب التسبيب، وعليه فلا تثبت الكفارة حينئذ. كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر به عاثر اتفاقا، يعني من غير قصد من حفر البئر مثلا، فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد لعدم صدق عنوان القاتل عليه. خب، مسألة 401، لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين المسلم البالغ وغيره. يعني إذا قتلت مؤمنان لا فارق بين بقتل المؤمن مو المسلم. المعروف أن الكفارة إنما تثبت بقتل المؤمن. أنكم المؤمن؟ لا، في هذه المسألة، هنا في هذه المسألة وضع المسلم والصحيح المؤمن، يعني المتبنى عند الفقهاء، بل حتى عند السيد الخوئي في باب الكفارات يأخذ باب خاص للكفارات ويشير هناك إلى المؤمن على ما بذهني. خب وهنا في باب الكفارات. على أي حال، المحقق في محله عند الفقهاء أنه المؤمن للمسلم، الشرط والإيمان لا مطلق الإسلام. شوف في مسألة 1565 في متن في أصل الكتاب المنهاج، كفارة قتل المؤمن، هناك معبر أيضا. مسألة 1565 عبر كفارة قتل المؤمن أيضا في نفس المنهاج. على أي حال، الصحيح المتبنى عند الفقهاء هو قتل المؤمن. يقول لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المؤمن، حذف المسلم لا معنى لها، بين البالغ وغيره، يعني سواء قتلت مسلما أو عفوا مؤمنا بالغا أم لم يكن بالغا هذا المؤمن المقتول، لا فرق، تثبت الكفارة في قتله. لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المؤمن بين البالغ وغيره، هذا المقتول سواء كان هذا المقتول بالغا أم لم يكن بالغا، وسواء كان عاقلا أو مجنونا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لا فرق. فاصل، حتى وإن كان العبد عبد القاتل، لو كان هذا العبد ملك له، مع ذلك تثبت الكفارة بقتله، حتى وإن كان العبد عبد القاتل. فاصل، والمشهور بين الفقهاء وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه. إذا ولجت الروح في الجنين تجب الكفارة في قتل الجنين، هذا هو المشهور بين الفقهاء. والسيد الخوئي يستشكل يقول وفيه إشكال، والأقرب عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة حتى لو ولجته الروح، متفقين؟ فضلا عما إذا لم تلجه الروح فإنه عند كل الفقهاء لا تجب الكفارة حينئذ. وفيه إشكال والأقرب عدم الوجوب. فاصل، وأما الكافر فلا كفارة في قتله. شوف هنا وكأنه هنا يتبنى أن الكفارة في قتل المسلم لا في قتل الكافر، لأنه جعل المقابل له الكافر، متفقين؟ وإن كان هذا يخالف ما تقدم منه في المسألة التي قبلها، وفي مسألة 1665 في مسألة 1565 عفوا. على أي حال، وأما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره، فقط تجب الدية في قتل الذمي، وأما الكفارة فلا تثبت. خب، وعليكم السلام. مسألة 402، لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة، ثلاثة اشتركوا في قتل شخص، الدية تقسم بينهم، لكن الكفارة لا تقسم، بل على كل واحد كفارة مستقلة، مفهومين؟ ليش؟ لأن كل من قتل شخصا عليه الكفارة، وهذا يقال له أنه يقال قتلت شخصا سواء لوحدك أو مشتركا مع شخص آخر، لا فرق. خب، لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه، لا فرق. لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه، وأما لو قتله قصاصا. خب، لو كان ولي الدم أراد أن يقتص من القاتل، زيد قتل عمرو فأراد ولي الدم أن يقتص من زيد، خب إذا عفى عن زيد أو أخذ منه الدية تثبت الكفارة بلا إشكال. أما إذا لم يرد العفو بل أراد أن ماذا؟ أن يقتص بقتل زيد، فهل يجب على زيد أيضا أن يأتي بالكفارة أم لا؟ يقول وأما لو قتله ولي الدم، ولي المقتول قصاصا، أو مات بسبب آخر، مات القاتل، مات الجاني بسبب آخر، فهل عليه كفارة في ماله أم ليس عليه؟ يعني نخرج مالا فنشتري به رقبة ونعتقها، أو نطعم عنه 60 مسكينا مثلا، أم لا نفعل؟ يقول فيه إشكال، والأظهر عدم الوجوب. فهل عليه كفارة في ماله؟ يقول السيد الخوي فيه إشكال، والأظهر عدم الوجوب. إذن الوجوب يختص بما إذا لم يقتص منه أو لم يموت، ولا دليل على وجوب الإخراج من أمواله بعد موته. خب، مسألة 404، لو قتل صبي أو مجنون مسلما، الصبي أو المجنون قتل مسلما، فبلغ الصبي أو أفاق المجنون من جنونه، وعليكم السلام، في هذين الفرضين هل عليهما كفارة؟ فهل عليهما كفارة يعني بعد البلوغ والإفاقة من الجنون؟ فيه وجهان، الأظهر عند السيد الخوئي عدم وجوبها، عدم وجوب الكفارة. خب، فصل في العاقلة، وهو آخر فصول تكملة المنهاج، آخر فصول تكملة المنهاج. خب، مسألة 405، تقدمت الإشارة كثيرا إلى العاقلة، وأتصور أن الموضوع في الجملة في أذهانكم، وأن العاقلة تدفع دية القتل الخطئي أو دية الجناية الخطئية بتعبير أدق، أعم من كونها قتلا أو غيره. خب، مسألة 405، عاقلة الجاني عصبته، عاقلة الجاني هم عصبته، والعصبة هم المتقربون بالآب كالإخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا، الأب والإخوة والأعمام، الإخوة والأعمام وأولادهم وإن نزلوا، أولاد الإخوة وأولاد الأعمام أيضا وإن نزلوا. وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا؟ آباء القاتل، آباء الجاني وأبنائه أيضا يدخلون في العاقلة أم لا؟ الأقرب الدخول، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية، فقط العاقلة هم الذين يدفعون، ولا يرفع ولا ثلث، ولا يشترك القاتل يا شيخ عبد المنعم مع العاقلة في الدية، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون. إذن تختص بالبالغ العاقل، من كان من العاقلة بالغ عاقل، صحيح، ولا المرأة أيضا، إذن تختص بالذكور دون الإناث. وإن ورثوا منها، المسألة مطلقة حتى وإن أفاق، المجنون والصبي والمرأة يرثون من الدية. لو كان لك، لو قتلت ولك وارث صبي أو مجنون أو امرأة يرثون من الدية، لكن لا يرفعون شيئا من الدية لو كنت أنت الجاني. ملتفتين الآن؟ لو كانوا ورثة لك وكانت لك دية يرثون منها، تقسم على كل الوراث بأجمعهم، أما طبعا تقسم على كل الوراث بحسب ماذا؟ بحسب طبقات الإرث بعد، لا تغفلون. وأما لو كان الأمر لا أنت الجاني، فهنا هم لا يرفعون شيئا من الدية، لا الصبي ولا المجنون ولا المرأة، يعني لهم الغنم وليس عليهم الغرم. خب، مسألة 406، هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ هل لابد أن تكون العاقلة غنية لتدفع؟ المشهور اعتباره، يعني المشهور اشتراطه، وفيه إشكال، والأقرب عدم اشتراطه، عدم اعتباره. يعني العاقلة يجب عليها دفع الدية سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لا نشترط أن يكون هذا الإنسان أخوك مثلا غنيا ليدفع. خب، مسألة 407، لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة، أهل قريتك لا يدفعون فلسان من الدية إذا لم يكونوا عصبة لك، وقلنا العصبة هم المتقربون بالأب، أليس كذلك؟
وإذا لم يكونوا عصبة إذن لا يرفعون، أما إذا كانوا عصبة فيرفعون، لكن لا لكونهم من أهل البلد بل لكونهم عصبة، لكونهم من العصبة من العاقلة. 408 المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة في الإرث. إذا تذكرون في الإرث قلنا بأن المتقرب بالأبوين يرث ويمنع المتقرب بالأب، صحيح؟ المتقرب بالأب لا يرث ثلثا واحدا مع وجود المتقرب بالأبوين. هنا أيضا هل نقول أن المتقرب بالأبوين يدفع والمتقرب بالأب لا يدفع كما قال مشهور الفقهاء؟ هكذا قالوا، قالوا المتقرب بالأبوين هو الذي يدفع. يعني لو كان لك إخوة من الأبوين وإخوة من الأب فقط فإن الإخوة من الأب لا يدفعون، فيدفع الإخوة من الأبوين فقط. المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، يعني على من يتقرب بالأب وحده فقط، لكن وفيه إشكال والأظهر عدم الفرق بينهما ما داموا يتقربون بالأب في النهاية. المتقرب بالأبوين والمتقرب بالأب على حد سواء. خب كل سيأتي إن شاء الله، هذه المسائل سيأتي أنهم بالسوية أو بالتفاضل سيأتي. خب مسألة 409 يعقل المولى جناية العبد المعتق. كما تقدم في الإرث إذا اعتقت عبدك فجنى جناية، فأنت الذي ماذا؟ أنت الذي تعقل عنه، أنت الذي تدفع هذه الجناية، أليس كذلك؟ وإذا توفي وله أموال أنت الذي ترث هذه الأموال. هكذا تقدم في ولاء العتق إذا تتذكرون في بحث الميراث، الإرث بالعتق بالولاء. يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة. خب وإذا مات مولاه، طبعا إنما يعقل جنايته إذا لم يكن له أقارب ذكور، وأما إذا كان للعبد أقارب ذكور فإن أقاربه هم الذين يعقلون عنه. خب وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء، نفس الكلام السابق. هناك إذا مات المولى أولاد المولى يرثون الولاء، هنا أيضا نقول نفس الكلام السابق بعينه يأتي هنا. هذا بحثه في الإرث، قلنا أنت أعتقت عبدك أليس كذلك؟ خب إذا جنى عبدك جناية فقتل الشيخ حسين، الآن من أين نأخذ دية الشيخ حسين؟ نقول إن كان لعبدك أقارب فالأقارب هم الذين يدفعون، العصبة هم الذين يدفعون. إذا لم يكن له أقارب عصبة أنت الذي تدفع الدية، أنت المولى. أعطني مجال شيخنا، أنت اعتقت عبدك زيد فجنى جناية، جنايته من الذي يدفعها؟ جناية خطائية عاقلته، إذا كان له عاقلة، إذا لم يكن له عاقلة أنت الذي تدفعها، جيد؟ وأمواله من الذي يرثها؟ العصبة، الأقارب إذا كان له أقارب، إذا لم يكن له أقارب فالمولى. هنا نأتي، وش المشكلة هنا؟ يعقل المولى جناية العبد المعتق، عبدك المعتق، أنت ما اعتقت عبدك؟ أنت تعقل عنه، أنت عاقلته، ما هو واضح؟ شلون يعني بعد قبل الجناية؟ مراجع بي قبل الجناية؟ لا لا تغفلون، نحن نتكلم عن عبد معتق، العبد الغير معتق سيأتي الحديث عنه، نحن نتكلم عن العبد المعتق. شيخ حسين شيخ محمود اعتق عبده، هذا كله وضحناه في العير، اعتقت عبدك فجنى جناية، من الذي يدفع الجناية؟ وش المشكلة الان في العبارة؟ مولاه سابقا مولى، ادري مولى، هذا يقال ولاء العتق، هذا اللي يعبر عنه بولاء العتق، مو مولى حقيقي لا تملكه انت، أنت لست مالكا له بالفعل، كنت مالكا له، ما عليه هذا قابليه إحنا، ولذلك صارت الرابطة بينك وبينه. يعقل المولى جناية العبد المحتق ويرثه المولى. المقصود المولى السابق يعني مو مولى الآن، الآن ليس بمولى وإن كان يعبر عنه يعني أهل البيت سلام الله عليهم حينما يعتقون عبدين يقال مولى بني هاشم. تجدون في ترجمات كثير من الرواة مولى بني هاشم أو مولاهم فلان، اعتقوا الكثير من العبيد أليس كذلك؟ يقال مولى أو مثلا فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه منتشرة بهذا المعنى يراد. هو حر لكن النبي صلى الله عليه وآله اعتقه، كان عبدا فاعتقه النبي فيصير ولاؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله. اتضحت الآن الفكرة؟ خب يقول وإذا مات مولاه قبله. خب إذا مات المولى، هناك في الإرث أيضا قلنا بأن تصل النوبة إلى أولاد المولى بالترتيب الذي تقدم في الآيات، عفوا في الإرث، فجنايته على من يرث الولاء بالترتيب الذي تقدم في كتاب الإرث. خب مسألة 410، إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، شيخ محمود حر لم يكن عبدا يوما من الأيام إلا لله عز وجل، خب جنى جناية وليس له أقارب، فمن الذي يدفع؟ وليس له ضامن جريرة، خب قد يكون له ضامن جريرة، وقد فصلنا المقصود بضامن الجريرة أيضا في كتاب الإرث، قلنا ضامن الجريرة من هو الذي تقوم بإجراء عقد بينك وبين تتفق معه على أن يضمن جريرتك وتضمن جريرته ويرثك وترثه بالترتيب الذي تقدم في الإرث. لا نريد أن ندخل الآن في تلك التفاصيل، راجعوها في الإرث. خب وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته. يقول إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، لكن وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته، العاقلة هو ضامن الجريرة. خب إذا لم يكن له ضامن جريرة، ضامن الجريرة احنا شبهناه بشركة التأمين في العصر الحالي، لكن تأمين من الطرفين مجدي، وقد يكون من طرف واحد أيضا. يقول وكان له ضامن جريرة، وإن كان ما تشمل الحكم، لا يشمل شركات التأمين الآن لبعض الحيثيات التي أشرنا لها أيضا، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته، وإلا فيعقله الإمام من بيت المال. إذا لم يكن له عاقلة الإمام يعقله. خب لا عاقلة ولا ولاء عتق ولا ضامن جريرة، فالإمام هو الذي يعقله، الإمام هو الذي يدفع دية الخطأ. خب مسألة 411، تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح. يعني إذا ارتكبت جنايتان، الجناية قد تكون هي القتل وقد تكون هي الجرح البسيط، صحيح؟ قد تجني على زيد يا شيخ محمود بأن تقتله خطأ، وقد تجني عليه بأن تجرحه أو تكسر عظمه أو ما شابه ذلك. خب العاقلة ماذا تدفع؟ العاقلة تدفع دية الموضحة. بعد تقدم الكلام حول الموضحة، الموضحة وما فوقها من الجروح، ما زاد عن الموضحة. أما ما كان أقل من الموضحة مثل الصور استمحاق عبرنا هناك، ومثل الكثير من رابط عن ذهني الألفاظ، الباضعة مثلا والاستمحاق والدامية والحارفة أو الخارفة، نحن قوينا الحارفة، هذه أقل من الموضحة. أنت ترفع الدية لا ترفعها العاقلة، لأن العاقلة ترفع من الموضحة أو ما زاد. تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح، ودية أما دية ما دونها، يقول ودية ما دونها في مال الجاني. اتضحت الآن؟ إذا وصلت النوبة إلى الموضحة فالعاقلة ترفع، أما قبل الموضحة فالدية في مالك أيها الجاني. خب مسألة 412، قد تقدم أن عند الأعمى خطأ فلا قود عليه. قلنا سابقا أن عند الأعمى خطأ كما ورد في الرواية، أليس كذلك؟ فلا قود عليه، وأما الدية فهي على عاقلته، فهي على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله حتى وإن كان متعمدا، فهي على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام عليه السلام. من بيت المال بعد. خب مسألة 413، تؤدي العاقلة. خب كم المدة التي تدفع فيها الدية؟ الآن شيخ محمود قتل شخصا خطأ، متى تدفع العاقلة الدية؟ متى تدفع العاقلة الدية؟ متى تدفع العاقلة الدية؟ تدفعها الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة؟ يقول خلال 3 سنوات تقسط الدية 3 أقساط، تقسم 3 أقسام. الثلث الأول يدفع في السنة الأولى، الثلث الثاني يدفع في السنة الثانية، والثلث الثالث يدفع في السنة الثالثة. يقول تؤدي العاقلة دية الخطأ في 3 سنين، ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح. ماذا يحصل بالدية التامة والناقصة؟ في احتمالين، لا فرق بين كلا الاحتمالين، لأنه في كل الصور الحكم هو الحكم. إما يريد بالدية التامة دية الرجل في خلال الدية الناقصة التي هي دية المرأة، أو يريد بالدية التامة ما فيه دية ما فيه تمام الدية كقطع الأنف أو القتل أو قطع اللسان أو قطع الذكر، فإن فيها الدية كاملة. في قبال الدية الناقصة ما فيها نصف الدية أو أقل كقطع اليد مثلا، هنا أكثر من احتمال، لا يضر في كل الاحتمالات. على أي حال، على كل الاحتمالات نفس الكلام هو الكلام. ملتفتين؟ ولا بين دية النفس ودية الجروح، لا فرق أيضا. دية النفس ما كانت تؤدي إلى القتل، دية الجروح ما كانت لا تؤدي إلى القتل، وإن كان فيها الدية الكاملة كقطع الخشم مثلا، قطع الأنف. يقول ولا بين دية النفس ودية الجروح، وتقسط في 3 سنين، تقسم على 3 سنين، كل سنة قسط، ويستأذى في كل سنة ثلث منها. خب واضح بعد المسألة، سيأتي الآن بالنسبة إلى العاقلة. شيخنا قال أنه لا فرق العاقلة الجميع الغني والفقير، لكن سيأتي بعض التوضيحات الآن في ضمن هذه المسائل. خب الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة. هناك من الفقهاء من قالوا إذا كانت الدية مقدرة فيوجد تأجيل ل3 سنين، أما إذا كانت الدية غير مقدرة كالحكومة التي يثبت فيها الأرش فإن الدية لا تكون مؤجلة. السيد يقول لا يوجد فرق، الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة، أي أن التأجيل يكون حتى في موارد الدية غير المقدرة التي يثبت فيها الأرش والحكومة. واضح؟ خب مسألة 415، دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا، حتى في الخطأ المحض فضلا عن العمد أو شبه العمد، ها الذمي إذا جنى جناية ديته تكون في ماذا؟ في ماله هو، ولا يترفع العاقلة ولا ثلث واحد. ملتفتين؟ الذمي له خصوصية. يقول دية جناية الذمي حتى وإن كانت خطأ محضا، ها دية جنايته في ماله هو دون عاقلته. إذا كان لا يقدر أن يدفع هذه الدية وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام، ولا تدفع العاقلة شيئا سواء كانت العاقلة من المسلمين أو من الكفار، قد يكون هو ذمي أما بقية أفراد الأسرة فمسلمين أو كفار حربيين أو كفار ذميين، لا علاقة لنا بهم. خب مسألة 416، لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، هذا أيضا أشرنا له سابقا. قلنا أنت إذا جنيت جناية يا شيخ عبد المنعم وثبتت الجناية بالبينة الشرعية وكانت الجناية خطئية، فإن العاقلة تدفع، صحيح؟ لأن الجناية ثبتت بماذا؟ لأن الجناية ثبتت بالبينة الشرعية. أما لو أقررت أنت بالقتل الخطئي وجدنا شخصا مقتولا فأنت قلت أنا قتلته خطأ، العاقلة هنا لا ترفع الدية. ليش؟ لأن الجناية ثبتت بماذا؟ بالإقرار. وكذا لو ثبتت الجناية بالصلح، عفوا ثبتت الدية بالصلح، مو ثبتت الجناية بالصلح، كما لو وقع تنازع في من القاتل ولم يثبت القتل على شخص، وكان أحد المتهمين هو الشيخ عبد المنعم، فوقع الصلح على أن يدفع قسما من الدية أو يدفع الدية كاملة، فإنه هنا في هذه الحالة إنما وصلنا ووصلنا إلى الدية من جهة الصلح، لوقوع الصلح والتنازل عن القصاص وما شابه ذلك. هنا يقول لا تعقل الحاصلة إقرارا ولا صلحا. وعليه فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى، كما لو أقر بأنه هو الذي قطع يد زيد، تثبت الدية لكن في ماله دون مال العاقلة، فالعاقلة لا تدفع ولا فلسا واحدا، تثبت الدية في ماله يعني في مال المقر دون العاقلة. وكذلك لو صالح عن قتل خطئي بمال آخر غير الدية، نفس الكلام، شيخ عبد المنعم قتل زيدا خطأ، فأتى بدل أن يدفع الدية تصالحوا على أن يدفع لهم ماذا؟ على أن يشتري لهم منزلا، أن يشتري لأولياء الدم منزلا. خب العاقلة لا تتحمل هذا، العاقلة إنما تتحمل الدية فقط، والمنزل هنا ثبت كبديل عن الدية، تصالحوا بدلا عن الدية تصالحوا بالمنزل مثلا، أليس كذلك؟ أنت الذي تشتري المنزل وليس العاقلة. يقول وكذلك لو صالح الجاني عن قتل خطئي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة. اتضحت المسألة؟ مسألة 417 تتحمل العاقلة القتل تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد، وهذا أشرنا له مرارا، فإن العاقلة تدفع ماذا؟ الخطأ المحض فقط، وأما العمد أو شبه العمد، وقد تقدم الفرق بين العمد وشبه العمد أكثر من مرة ولا نعيد، فلا تتحمله العاقلة العمد وشبه العمد، بل تتحمل خصوص الخطأ المحض، تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبه العمد أو وشبيه العمد. خب نعم يستدرك، نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه، فر زيد جنى جناية وهرب ولم يقدر عليه، أو مات، خب فإن كان له مال أخذت الدية من ماله، إذا كان له مال نأخذ الدية من ماله، وإلا إذا لم يكن له مال فنأخذ الدية من الأقرب فالأقرب، ننظر من هم الأقرب إليه من الأقارب، الإخوة مثلا موجودين نأخذها، وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام كما ورد في الرواية، وكما تقدمت أيضا الإشارة إليه في مسألة 208 في هذا الباب، في باب الديات في كتاب الديات. مسألة 418 لو جرح أو قتل نفسه خطأ، شيخ عبد المنعم حمل السكين أو رفع السيف فوقع السيف عليه ومات، خب هل العاقلة يرفعون الدية بأي معنى؟ يعني يرفعون الدية فتصير إلى الورثة، خب لا تصير إلى هذا الشخص نفسه، أو لو جرح نفسه قطع يده خطأ هل نقول لعاقلته ادفعوا له الدية؟ ملتفين؟ يقول لا، لا تشمل مثل هذا المورد، بل إذا جنى على غيره فقط. ما واضح المسألة؟ لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له، لا في قطع اليد ولا في قتل نفسه ولا في جرح يده أو ما شابه ذلك. خب مسألة 419 المملوك جنايته على رقبته، هنا مورد سؤال يا شيخ محمود، إذا كان لك عبد مملوك فجنى جناية، زيد أنت تملك زيد، فزيد عبد مملوك لك يا شيخ محمود فجنى جناية، الجناية في رقبته كما تقدم، يعني شلون؟ يعني لا تدفع أنت ولا فل، ثمنا للأخطاء التي يرتكبها عبدك. غاية الأمر إذا كان المجني عليه قد مات يمكن لأولياء الدم مثلا أن يسترق كل عبد على ما تقدم في بحث القصاص أتصور. خب. يقول المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى. المملوك إذن فرق بين هذه المسألة مسألة 419 وبين مسألة 409، فإن مسألة 409 المولى يحقل جناية عبده المعتق للعبد المملوك فعلا، أما في مسألة 419 الكلام على المملوك بالفعل. واضح؟ المملوك بالفعل أنت لا تتحمل الجناية التي يرتكبها. وبالنسبة لمسألة 409 أيضا أنا نسيت أن أوضح لكم، هناك نحن في باب العرث قلنا إنما تدفع الدية متى؟ إذا لم تتبرأ من جناية العبد، لأنك قد تعتقه وتقول أنت حر وأنا بريء من جنايتك، صحيح؟ خب على أي حال المملوك جنايته على رقبته، يعني غاية ما هنالك أنه ماذا؟ أن هذا المملوك يسترق، لا توجد أكثر من ذلك بعد، لا يوجد عندنا أكثر من ذلك. وقد تقدم تفصيل المسألة في عدة مسائل في باب القصاص حتى في الخطأ المحض هناك أيضا تقدم. خب مسألة 420 تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي أو الخطئي مو الخطائي في القتل الخطئي كما مر، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية، مرة بعد أن العاقلة تدفع دية القتل الخطئي، لو قتلت شخصا خطئان العاقلة هي التي تدفع الدية أليس كذلك؟ خب لو كانت العاقلة غير موجودة أو موجودة لكن لا يمكنها دفع الدية، كما لو كان عاقلتك فقط أخوك ما عندك غير الأخ وهذا الأخ مفلس تماما. وإن لم يقول هنا تؤخذ الدية من أين؟ من أموالك أنت، لأنه ليس لك عاقلة أو لك عاقلة عاجز عن الدفع أليس كذلك؟ فأنت الذي تدفع الدية من مالك. وإذا لم يكن لك أموال أنت أيضا مفلس، فالدية على الإمام عليه السلام من بيت المال. يقول تجب الدية على العاقلة في القتل الخطئي كما أمر، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت العاقلة عن الدية أخذت الدية من مال الجاني، وإن لم يكن للجاني مالون فهي يعني الدية على الإمام عليه السلام يدفعها من بيت المال كما أشرنا مرارا. خب مسألة 421 المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة، خب شيخ محمود جنى جناية خطأ وله عاقلة عددهم 50 شخص، بعد أن جنى هذه الجناية توفي 5 منهم أو 10 منهم، خب هل نأخذ الأموال؟ هل نقسم المبلغ عليهم على الأموات أيضا بحيث نأخذ نصيبهم من إرثهم مثلا أم ماذا؟ بعض الفقهاء فصلوا بين أن تموت العاقلة قبل نهاية السنة فليس عليهم شيء، أما إذا ماتوا بعد نهاية السنة فتؤخذ الدية من أين؟ من أموالهم أيضا. السيد الخوئي لا يقبل هذا القول، بل يقول تسقط مطلقا سواء ماتوا قبل السنة أو بعد السنة لا فرق. يقول المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة، فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه، يعني إذا توفي أحد هؤلاء الورثة أحد هؤلاء العاقلة عفوا قبل نهاية السنة تسقط الدية عنه، لا يرفع جزءه المختص به. أما إذا توفي بعد السنة وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته أو انتقل نصيبه إلى تركته، هذا هو المشهور. وفي هذا القول المشهور إشكال عند السير الخوئي، والأظهر السقوط مطلقا سواء توفي قبل الحول أو بعد الحول. خب مثل 422 في كيفية تقسيم الدية كما سأل أكثر الإخوة، كيف تقسم الدية؟ في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف. هذه الألف دينار كيف نقسمها؟ يوجد عندنا مثلا 50 شخص من العاقلة، كيف نقسم الدية بينهم؟ أليس كذلك؟ يوجد خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فقيل إنها على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار. هذا لابد أن يكون عدد العاقلة بعد عدد كبير، عشيرة ضخمة لكي تستوعب هذا المبلغ بعد، أليس كذلك؟ لابد أن يكون عددهم 1000 أو 2000 شخص. فقيل إنها على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار، هذا القول الأول. وقيل يقسطها الإمام عليه السلام، الإمام يأتي ويختار، يقول أنت ادفع 40 دينار، أنت 20 دينار، أنت 10 دنانير، حسب ما يراه من المصلحة. وقيل يقسطها الإمام عليه السلام على العاقلة حسب ما يرى. وقيل يقسطها الإمام عليه السلام أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه المصلحة، أو الذي يرى فيه المصلحة. يراه فيه المصلحة ما إليهم عن إلها، يرى فيه المصلحة أو يرى فيه مصلحة. فاصلة. وقيل، إذا ذكر قولين، الآن القول الثالث. وقيل تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الأظهر. لماذا هذا القول هو الأظهر عندك أيها السيد؟ يقول لأن الروايات خالية عن مثل هذا التفصيل. الروايات قالت أن الدية على ماذا؟ على العاقلة، والأصل أنها تقسم عليهم بعد. لا دليل على أن للحاكم مثل هذه السلطة. خب لو كان الإمام عليه السلام هو الموجود، هو الذي يتصرف، ولا كلام لنا. أما نحن الفقهاء، يقول السيد الخوي، لا دليل على أن لنا مثل هذه السلطة في أن نقسم، بل التقسيط يكون على الكل بالسوية. وقيل تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول هو الأظهر. مسألة 423، هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ مثلا الآن إخوتك أقرب إليك بخلاف أبناء عم أبيك. أبوك عنده أولاد عم، أبناء عم أبيك بعداء عنك قياسا بإخوتك المباشرين أو بأعمامك المباشرين. هل تختص العاقلة بالأقارب المباشرين جدا، القريبين جدا، أو تشمل البعيدين أيضا؟ هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم بأن يدفع القريب، فإذا لم يكن القريب موجودا دفع البعيد؟ قيل بالثاني، وهو اعتبار الترتيب، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، لكن وفيه إشكال. والأول هو الأظهر، أي أنه السيد الخوي يقول يجمع بين القريب والبعيد، كل من يصدق عليه أنه عاقل، أنه من أقاربه، يدفع من الدية. طبعا ما دام يدخل في العرف، أما الآن كلنا أبناء عم، لا بد أن نلتقي في الجد 20 على الأقل، أو الجد 30، أليس كذلك؟ لا، لا تشملنا مثل هذه الحالة. الأقارب العرفيين هسه أبناء عم أبيك أو أبناء عم جدك ربما يصدق عليهم، أو أبعد قليل من ذلك. أما إذا زاد بعد جزما لا يقال لهم عاقلة، لا يقال لهم أصبع. هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، أي اعتبار الترتيب بينهم بأن يقدم القريب، فإذا لم يكن القريب موجودا تصل النوبة إلى البعيد. صحيح؟ هذا القول الثاني، مو؟ وهذا هو المشهور بين الأصحاب، لكن وفيه إشكال، والأول هو الأظهر. مسألة 424، إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية، مو فقير فقط، تارة يكون فقير وتارة يكون عاجز تماما، لا يمكنه، مفلس بعد، فقير مدقع في الفقر، وإذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم خاصة. واضح بعد؟ فمن لا يقدر تسقط حصته وتقسم على الباقين. لا بعد، خلال هذه الفترة بعد، فترة دفع الدية بعد، عقب 20 سنة بصير فايب، عقب ما 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 تلحظ بي في الحالة، يلحظ حالي بالفعل. خب مثلا 425، الشيخ محمود سمع بأن أحد أقاربه قد ارتكب جناية خطئية فقام وسافر، أو لا هو في الأساس مسافر ويريد أن يرجع إلى البحرين، فسمع بذلك فقال أنا سأبقى فيكم لكي لا أدفع شيئا من الدية. مثلتين يريد أن يبقى في الخارج، لا يريد أن يرجع إلى البحرين لكي لا يدفع شيئا من الدية. هل الدية تختص بالحاضر دون الغائب أو تشمل الغائب أيضا أيها السيد الخوئي؟ يقول الدية على الحاضر والغائب. يا شيخ محمود، يقول لك السيد الخوئي ارجع إلى البحرين سواء رجعت أو لم ترجع ستدفع من الدية. يقول لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية، بل الدية عليهما معا على الحاضر والغائب لا فرق. الأدلة قالت الدية على العاقلة والغائب عاقلة والحاضر عاقلة لا فرق. خب مسألة 426، متى يبتدئ زمان التأجيل؟ قلنا يؤجل 3 سنين مثلا. خب متى يبتدئ زمان التأجيل؟ نسأل. يقول ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها، من حين استقرار الدية. متى تستقر الدية أيها السيد؟ يقول وهو يعني زمان استقرار الدية في القاتل من حين الموت، من حين أن يموت المجني عليه تستقر الدية، فيبدأ في حساب 3 سنوات. خب في الجناية على الطار إذا قطعت يد شخصين، شيخ محمود قطع يد الشيخ حسين، متى تستقر الدية؟ من حين الجناية إذا لم تسر الجناية. إذا كانت هنا في القاطع قطع اليد تارة تجري تسر الجناية وتارة لا تسر الجناية، تقدم المقصود بالسراية بعد. فإذا لم تسر الجناية فمن حين القطع بدأت حساب المدة. أما إذا كانت الجناية تسري خلال أسبوع يبين بعد أن الجناية تسري أو لا تسري. إذا كانت الجناية تسري ننتظر بالجناية إلى أن تستقر وتتوقف عن السريان ويبدأ الجرح في الالتئام، فمنذ ذلك الوقت تبدأ حساب يبدأ حساب المدة. يقول وفي جناية الطار يعني الجرح أو القطع أو ما شابه ذلك من حين الجناية إذا لم تسري، وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال، حيث يتضح أن الجرح لن يزيد بعد، لن يسري لن يزيد. واضح بعد المسألة؟ خب فمن حين الاندماج يبدأ حساب المدة حينئذ. خب مسألة 427، لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل. طب شخص نشك أنه من عصبة القاتل أم لا، هل يجب عليه أن يدفع شيئا من الدية؟ لا يجب عليه أن يدفع شيئا من الدية، كما لو كان شخص من أقارب الشيخ محمد رضا لكنه قريب بعيد في النسب، يعني أبناء أم أبو جده مثلا. من ستين خب هذا نشك في أنه من العصبة أم لا، الأقل أنه ليس من العصبة. لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل، ومع الشك لا تجب، الأقل أنه ليس من العصبة. خب مسألة 428، القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله. شلون يعني؟ لو أن شخصا قتل أحد أقاربه عمدا ظلما، ليش قال ظلما؟ لأنه قد أقتله عمدا قصاصا أو أقتله عمدا حدا، قتل عمدها لكن بحد أو خصاص، فهذا ليس ظلما بل بحق، تقدمت الإشارة إليه في بعض المسائل أيضا. قلنا قد تقتل ابنك قصاصا لأن ابنك قتل ابنه قتل أخاه مثلا فتقتله قصاصا، أليس كذلك؟ فترثه مع أنك القاتل له لكن قتلته قصاصا فترثه، أو قتلته في حد، افترض أنك أنت الحاكم الشرعي وابنك ارتكب جناية توجب القتل فقتلته أنت، ترث أمواله. ليش؟ لأنه قتل بحق بخلاف القتل ظلمان. يقول القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية. افترض زيد قتل أباه عمدا وظلما لا يرث من الدية، إذا دفع الدية لا تقسم الدية عليه هو أيضا، بل الدية تقسم على بقية الورثة دونه هو. ماذا من 60؟ زيد قتل أباه، خب فدفع الدية 1000 دينار، خب الدية توزع على من؟ على بقية الورثة غير زيد. أما زيد فلا يرث من الدية شيئا. خب هل يرث من بقية أموال الأب؟ أيضا لا يرث من بقية أموال الأب، وقد تقدم الكلام عنه في باب الإرث، قلنا أن القاتل لا يرث. صحيح؟ القاتل عمدا وظلما لا يرث لا من الدية ولا من سائر أموال الميت المقتول. خب وإذا لم يكن للمقتول وارث غيره، افترضوا هذا الأب المقتول لا يوجد له إلا هذا الابن، الابن الوحيد قام بقتل أب هذا، قام بقتل أباه أو بقتل أبيه، هنا في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول في مثل هذه الحالة الإرث يذهب إلى الإمام، هو وارث وحيدها، الإرث يكون لمن؟ للإمام. لا الوارث لا القاتل لا يرث، هذه قاعدة احفظوها، أن القاتل لا يرث. يقول وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام عليه السلام كسائر أمواله تماما بلا أي فرق. خب بالنسبة للدية، وإذا لم يكن له وارث غيره فهي يعني الدية للإمام عليه السلام كسائر أمواله، الدية والأموال، الدية وأموال الميت المقتول بأكملها للإمام. فالقاتل لا يرث لا من الدية ولا من بقية الأموال، يعتبر برثابة أجنبي هنا. فاصل. وأما إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية أم لا يرث؟ المشهور عدمه، يعني عدم إرثه من الدية، المشهور أنه لا يرث من الدية وهو الأظهر، ولكنه يرث من المالها. يعني لو أن زيد قتل أباه خطأ، لا يرث من الدية لكنه يرث من الأموال الأخرى التي للأب. التفتون الآن؟ الدية تقسم على الورثة. نعم شيخنا. نعم العاقبة. لا 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 شيخنا، العاقلة ترفع الدية إلى ولي الدم، عفوا ترفع العاقلة مو فقط إلى ولي الدم، إلى الورثة. العاقلة مو كلهم ورثة، وياي شيخنا العاقلة ليست كلها ورثة. العاقلة عفوا، زير قتل أباه خطأ وهو الوارث الوحيد، وهو الوارث الوحيد، قد يقال بأنه هنا لا دية. إذا كان هو الوارث الوحيد قد يقال بأنه لا دية في القتل الخطأي، في القتل الخطأي، بس في القتل العمدي قلت تثبت الدية. وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ ما الكلام هنا مو عن الوارث لوحده، قد يكون له إخوة، الدية تقسم على بقية الإخوة وهو لا يرث. شلون؟ هذا القاتل يدفع الدية والدية تذهب إلى الإمام. زيد قتل أباه يدفع هو الدية والدية تذهب إلى الإمام، لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا، الإمام يأخذ الدية من القاتل ولو كان هو الابن الوحيد. ها يعني إذا زيد قتل أباه الإمام يأخذ الدية منه، وأموال زيد وأموال المقتول أيضا لا تذهب إلى زيد. هذا في القتل العمدي. أما في القتل الخطئي فبالنسبة إلى الدية أيضا لا يرث من الدية، القاتل لا يرث من الدية لكن يرث من ماذا؟ من سائر الأموال الأخرى. ويقول وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه وهو الأظهر، ولكنه يرث من المال حينئذ كما قلنا. خب مثل 429،
لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمتان.
شلون يعني؟ شيخ شيخ منهم مثل الآن شيخ علي عنده عبد وعنده بهيمة مثلا، فالعبد أو البهيمة جنى جناية، جنت البهيمة أو جنى العبد جناية. عاقلتك يا شيخ علي لا تدفع شيئا مما جنته هذه البهيمة أو مما جناه هذا العابد. يقول لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة. مسألة 430، لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم الذمي، الذمي جرح مسلما خطأ، قلنا سابقا أن الذمي لا تعقل عنه العاقلة، أليس كذلك؟ تتذكرون بعد في مسألة 415 قلنا دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله. خب زيد ذمي ارتكب جناية، جنى على الشيخ أحمد مثلا، الآن ما هو الحكم؟ تلتسين المسألة؟ لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم هذا الذمي فترت الجناية وتوفي الشيخ حفظه الله من كل سوء، فمات المجروح لم يعقل عنه، لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين. هذا الذمي الذي هو زيد الذي أسلم الآن عاقلته سواء كانوا مسلمين أو كفار لا يعقلون عنه، وعليه فدية الشيخ من وين نأخذها؟ دية الشيخ أحمد نأخذها من مال الذمي، فديته في ماله، فديته دية المقتول في مال الذمي الذي أسلم. وكذا فاصلة، وكذا لو جرح الذمي مسلم، عفوا، وكذا لو جرح مسلم مسلما، غير مسلم جرح مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه. الجاني الآن صار شنو؟ صار مرتد بعد. يقول لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار أيضا، بل الدية في مال المرتد. خوب مسألة 431، لو رمى صبي شخصا، شيخ عبد المنعم حينما كان صبيا قبل أن يبلغ رمى شخصا بحجر أو بسهم، فأصابه ثم بلغ الشيخ صار بالغا ثم مات المجني عليه بعد أن بلغ الشيخ، يقول ثم بلغ فقتل ذلك الشخص بتلك الرمية التي حصلت، فدي على العاقلة، فديته على عاقلته. ليش؟ لأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، وهنا نلحظ العمد حال الجناية مو حال الوفاة. صحيح حينما مات المجني عليه كان الجاني بالغا، لكن حين الجناية كان الجاني صبيا غير بالغ. اتضحت المسألة؟ لو رمى صبي شخصا ثم بلغ هذا الصبي فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته، على عاقلة الصبي. هذا آخر، يقول السيد الخوئي، هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله.